نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا في هذه الحلقة على أسئلتكم. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
فاتحة أسئلتنا في هذه الحلقة هذه الرسالة التي بعث بها أحد الأخوة المستمعين، يقول: لماذا رفع الله من شأن الوالدين وربط رضاه برضاهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نقول في إجابة هذا السؤال: لا شك أن الوالدين هما سبب وجود الإنسان في الحياة بعد الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى لم يذكر أي عمل صالح مع التوحيد سوى بر الوالدين، وقد تكررت بصايا في كتاب الله تعالى والإلزام بالبر والإحسان إليهما. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ففي هذه الآية أمر من الله تعالى لعباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده جل وعلا، الذي يدل على أن فضل الوالدين كبير وجليل، وإحسانهما سابق وعظيم، وبرهما قرين التوحيد. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وبقوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله تبارك وتعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الأوقات والحالات، وهو المستحق أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، لا يشركوا به من مخلوقاته أحدا. ثم يوصي الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين، فإنهما جعلا سببا لخروج هذا الإنسان من العدم إلى الوجود، وشكرهما مقرون بشكر الله عز وجل. يقول الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك، فشكره بالقيام بعبوديته وأداء حقوقه وعدم الاستعانة بنعمه على معصيته، وبالوالدين إحسانا بالقول اللين والكلام اللطيف والفعل الجميل مع إكرامهما وإجلالهما واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه بالقول والفعل، لأن بر الوالدين من آكد وأعظم حقوق العباد، والإحسان إليهما من أجل وأفضل الأعمال، فإن حقهما لمن أشد الحقوق وآكدها. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، فحقوق الوالدين مقدمة حتى على الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والدك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، متفق عليه. وبر الوالدين سبب في سعة الرزق وطول العمر وحسن الخاتمة، كما ورد في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. والمقصود ببر الوالدين شرعا هو الإحسان إليهما مع فعل الجميل وكل ما يسرهما. ومن بر الوالدين صلة أهل ودهما، سواء كانا من الأقارب أو من غيرهم. فعن عبد الله فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أهل ود أبيه بعد أن يولي، رواه مسلم. فمقتضى هذا الحديث ذكر فضل الصلة مع أصدقاء وأحباب الأب والإحسان إليهم وإكرامهم الذي تضمن بر الوالدين والإحسان إليهما. فكما أمر الله وحث على طاعتهما فقد حرم عقوقهما ونهى عن كل ما يؤذيهما. قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يقول الشيخ السعدي في تفسيره: فلا تقل لهما أف، وهذا أدنى مراتب الأذى، نبه به على ما سواه، والمعنى: لا تؤذوهما أدنى أذية ولا تنهرهما، أي تزجرهما وتتكلم لهما كلاما خشنا وقل لهما قولا كريما، بلفظ يحبانه وبتأدب وتلطف وبكلام لين حسن، حتى تطمئن نفوسهما إليك أيها الولد وأيها البنت وأيها الولد. فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر. فعن أبي بكرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنبئكم بأكبر الكبائر عملا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الحديث متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، رواه البخاري والترمذي. فعلى المرء أن يكون على حذر تام من العقوق والتقصير في حق والديه، فإن عاقبة ذلك وخيمة، فعليه السعي والتقدم في برهما. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الأخلاق والبر والصلة، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا ممن بر والديهم، إنه سميع قريب وبالإجابة جدير، والله الموفق.
سبحانه وبحمده، ما زلنا نتواصل معكم ومع أسئلتكم أيها الكرام. معالي الشيخ، هذا سؤال يقول: كيف تصرف الزكاة على مستحقيها؟
الجواب يا أخي السائل: الزكاة تدفع لمستحقيها من الفقراء والمساكين وسائر أصناف أهل الزكاة تمليكا لهم، تدفع إليهم تمليكا لهم، ويجب المبادرة في توزيعها على مستحقيها إبراء لذمة أصحاب الزكاة، كما أمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز التصرف في أموال الزكاة باستثمار أو إقراض أو غير ذلك، لأن المقصود منها سد حاجة الفقير، ولأن الاستثمار أو الإقراض قد يفوت هذه المصلحة عليهم أو يدخرونها كثيرا بتأخيرها عن المستحقين، والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع.
اللهم آمين. بارك الله فيكم. الأخ المرسل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ، إذا بدأ خسوف القمر ثم دخلت الفريضة، فبأيهما يبدأ الإمام؟
الجواب يا أخي السائل: يبدأ الإمام بأخوفهما فوتا، فإذا كان الكسوف سيختفي قبل الفريضة فيقدم الكسوف، وإذا كانت الفريضة هي التي ستسبق فيقدمها، فإن خيف فوتهما بدأ بالفريضة. يعني التبس عليه الأمر، هل يبدأ بالكسوف يصلي أو يبدأ بالفريضة؟ ففي هذه الحالة يبدأ بالفريضة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا السؤال يقول: ما صحة حديث دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه؟
الجواب: هذا جزء من حديث طويل رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وله روايات وزيادات في غيره من كتب السنة. والجزء المسؤول عنه من الحديث هو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين. رواه البخاري ومسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا يقول: هل يجوز لبس الشراب الجوارب، يقصد للمحرم؟
الجواب يا أخي السائل: لا يجوز لبس الشراب للمحرم، لأنه في معنى الخفين، وهما مما نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم لبسه للمحرم في قوله: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا مسه زعفران أو ورس، وهو مخرج في الصحيحين، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أيها الكرام في حلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، ويجيب فيها على أسئلتكم مع الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع الشيخ، هذه رسالة من أحد الأخوة المستمعين فيها سؤالان. سؤال الأول يقول: أولا، نحبك يا شيخنا الفاضل. ثانيا، كيف أحبب زوجتي وأهلي للأعمال الصالحة والطاعة بدون تنفير وعناد ومشادات قد تزيد من المشاكل؟ أفتوني بارك الله فيكم.
الجواب: أولا، أحبك الله الذي أحببتني فيه. ثانيا، هذا سؤال طيب يحتاجه كثير من المربين، فنقول إن الأسباب التي تحبب الأهل والأولاد بالطاعات وتشجعهم على الأعمال الصالحة كثيرة، منها أولا أن يقوم الإنسان بنفسه بتلك الطاعات والأعمال الصالحة، وبذلك يكون قدوة لهم، والفعل أحيانا يكون تأثيره أكثر من القول. ثانيا، أن يقرأ المربي أو الوالد عليهم الآيات والأحاديث التي فيها ذكر ثواب الأعمال الصالحة، ويأخذها من الكتب الموثوقة كتفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي ورياض الصالحين للنووي وكتاب الترغيب والترهيب للمنذر رحم الله الجميع. ثالثا، عمل مسابقات ورصد الجوائز لهم لمن يحفظ منهم القرآن الكريم أو بعضه أو من الأحاديث النبوية أو بعضها. رابعا، أن يذكر الوالد أو المربي لهم القصص والمواقف التي يتبين فيها ثواب الأعمال الصالحة وجزاء الطاعات كقصص الأنبياء والصالحين والصحابة والعلماء وغيرهم. ففي القصص تثبيت للإنسان على الحق وتشجيع له على الاستمرار والمسارعة في الخيرات. هذه من أهم الأسباب التي تعين الأهل وترقب الأولاد في الخيرات وفعل الطاعات. والله يوفقنا ويوفقكم لهداية أبنائنا وأبنائكم وبناتنا وبناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني معالي الشيخ يقول: كيف يستطيع رب الأسرة أن يجعل بيته بيت ذكر لله وبيت خير، خصوصا في ظل هذه التقنية التي تجعل البيت غير مترابط وكل يعيش بمفرده؟
الجواب يا أخي السائل، هذه مهمة كبيرة وكبيرة على الوالدين في بيتهما، فإن كثيرا من التقنية ومن أجهزة التواصل قد توفرت في أيدي الكبار والصغار، وصار استعمالها فيه ملهاة للأبناء وللبنات عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهم يتبارون في ذلك ويتركون ما أمروا به من العبادات سواء في البيت أو في المسجد بالنسبة للأولاد. وهذه آفة كل الناس يتضجرون منها ويطلبون من المربين ومن الوالدين أن يعملا على ما يستطيعون في جعل هذا البيت بيت خير ورحمة وبيت تواصل بالدعاء لهؤلاء الأولاد ولهؤلاء البنات. كل ذلك من أجل أن يكون الإنسان في بيته يقوم بواجبه لأولاده، وأولاده أيضا يعلمهم القرآن الكريم ويعلمهم السنة النبوية فيما يستطيعون من فهمه وإعطاء إخوانهم الآخرين الأصغر منهم فوائد في ذلك المجال. ولا ننسى أيضا في هذا المقام ما يقوم به الأب والأم فيما يتعلق بالعقيدة، فإن العقيدة هي أول مطلوب من العلوم ومن المعلومات لهذا الصغير، لأنها هي العمدة التي ينطلق منها الوالد والولد وكذلك أولاده، لأنها من العلم الضروري الذي لا يجوز للإنسان أن يغفل عنه إذا أراد أن يكون أولاده سعداء في بيتهم وسعداء في مدرستهم وسعداء في مسجدهم. فهذا من الله سبحانه وتعالى أمر، عندما قال: أمروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فإن هذا الكلام لم يكن عبثا، وإنما هو توجيه لهذا المسلم ولهذه المسلمة أن يقوما بما وجب عليهم أو عليهما مما جاء في الكتاب وفي السنة، والله سبحانه وتعالى يتولى الجميع بالتوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم بهذا التوجيه منكم. نأتي أيها الكرام إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، وكان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا شكر موصول وممتد لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. من أراد متابعة إعادة الحلقات يجدها على قناة إذاعة القرآن الكريم على برنامج اليوتيوب. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل برنامج، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله